أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الدليل الثاني على الاحتمال الثالث في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث. وقلنا الدليل الثاني هو مضمرة زرارة، رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاث، قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم. والكلام كما تقدم في هذه المضمرة يقع في عدة نقاط. وصل بنا الحديث إلى النقطة الرابعة، وهي النقطة المعنية باستعراض قرائن دعوى ظهور المضمرة في الحكم بالبناء على الأكثر. وفارس هذه النقطة الشيخ البحراني في كتاب الحدائق، فإنه اعتنى بقرائن دلالة الرواية على البناء على الأكثر، وتقريبا من جاء بعده أخذ عنه كما فعلنا في النقطة السابقة. نبين أولا مدلول هذه الرواية إجمالا بناء على ظهورها في الحكم بالبناء على الأكثر، ثم بعد ذلك نذكر القرائن التي اعتمد عليها لإثبات ظهورها في ذلك. الرواية يوجد فيها سؤال عن حكم الشك بين الاثنتين والثلاث. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال للسائل: إذا دخله الشك بعد أن دخل في الثالثة أي إن كان شك في الركعة السابقة هل هي ثانية أو ثالثة بعد أن دخل في ركعة جديدة، فتلك الركعة السابقة ابني على أنها ثالثة، فتكون هذه الركعة الجديدة المرددة بين الثالثة والرابعة محكومة بأنها رابعة. مضى في الثالثة أي يبني على أن الركعة السابقة المرددة بين الثانية والثالثة ثالثة ويمضي في صلاته، يمضي في صلاته مضى في الثالثة أي يأتي بالركعة التي بعدها أي يكمل الركعة التي دخل فيها على أنها رابعة وإتيانه بالركعة التي فيها على أنها رابعة هو في الواقع مضيف الثالثة، يعني مضيف الصلاة على أن الركعة السابقة المرددة هي ركعة ثالثة، ثم يصلي الأخرى، أي يأتي بصلاة الاحتياط، يأتي بركعة منفصلة. هذا هو مفاد الرواية إجمالاً بناء على استظهار صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه. اعتمد في هذا الاستظهار على التالي: القليل الأول هي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: إن دخل الشك، والظاهر من الألف واللام الموجودة في كلمة الشك العهد، وهو الشك الوارد في لسان السائل. السائل فرض شك بين الاثنتين والثلاث، فرض أن هنالك ركعة يشك فيها هل هي ثانية أو هي ثالثة، رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاث، هذه الجملة تدل على وجود شك. الإمام قال: إن دخل الشك، أي هذا الشك المعهود في كلام السائل، إن دخل الشك المعهود في كلام السائل. وعلى هذا يكون مفاد جواب الإمام: إن كان الشك بين الاثنتين والثلاث الذي هو متعلق بالركعة السابقة دخل، حدث بعد أن دخل في الركعة التي بعدها، فحكم ذلك الشك يا شك المتعلق بالركعة السابقة هو البناء على أن الركعة السابقة ثالثة، مضى في الثالثة، أي تبني على أن متعلق ذلك الشك الذي هو متعلق بالركعة السابقة ثالثة. وحيث أن الشك الموجود في سؤال السائل والذي الإمام ناظر إليه من جهة متعلق بالركعة السابقة المرددة، والترديد يدور فيه بين الثانية والثالثة، فيكون حكم الإمام بالمضي في الثالثة، أي البناء على أن الركعة متعلق الشك ثالثة، من الحكم بالبناء على أكثر. إذن بمقتضى كون الإمام في جوابه ناظر إلى الشك الوارد في سؤال السائل تكون الرواية دالة على البناء على الأكثر، لأن الشك كان متعلق بالركعة السابقة المرددة، والإمام قال له في هذا الشك أمضي على الثالثة، معنى أمضي على الثالثة يعني ابني على الأكثر. القرينة الثانية هي العطف بثم الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى، وكلمة ثم تدل على التراخي والتأخر والانفصال. لو كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول ابني على الأقل وأضف ركعة متصلة لما قال ثم صلي الأخرى، وإنما قال وصلي الأخرى. فالتعبير بثم يدل على أن حديث الإمام في الأخرى عن صلاة الاحتياط المنفصلة. شيخنا الشهيدي حفظه الله ذكر تأييد لدلالة ثم على إرادة صلاة الاحتياط، ويمكن أن يكون كلامه قرينة ثالثة، ولعله يقصد من كلامه الذي سوف نذكره ذكر قرينة على أن ثم صلى الأخرى يراد منها صلاة الاحتياط، فيكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام بيان حكم البناء على الأكثر. ما ذكره شيخنا الشهيري هو أن الرواية إذا كانت تبين وجوب البناء على الأكثر فلا بد أن يكون المراد بثم صلى الأخرى الأتيان بصلاة منفصلة. لماذا؟ لأن الحكم بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة متصلة خلاف ما عليه العامة والخاص. العامة يقولون يجب البناء على الأقل وتأتي بركعة متصلة، الخاصة يقولون يجب البناء على الأكثر وتأتي بركعة منفصلة. فلو كانت الرواية تقول تبني على الأكثر وتأتي بركعة متصلة لكانت تثبت حكم على خلاف العام وعلى خلاف الخاص، فلا بد وأن نقول حيث أنها تدل على البناء على الأكثر فالمقصود بثم صلى الأخرى أي يأتي بركعة منفصلة. طبعا أنا رددت بين أن يكون مراده تقريب دلالة ثم على إرادة ركعة منفصلة وبين أن يكون في مقام ذكر قرين على أن الرواية في مقام بيان وجوب البناء على الأكثر، من جهة أن كلام الشيخ حفظه الله لا ينفع في إثبات ظهور الرواية في البناء على الأكثر، هو كلام ينفع بعد الفراغ من هذه الجهة. إذا انتهينا من دلالة الرواية على البناء على الأكثر حينئذ نقول ثم صلى الأخرى، هل يراد منها الإتيان بركعة متصلة أو يراد الإتيان بركعة منفصلة؟ هنا يوجد مجال لأن يقال المقصود ركعة منفصلة، لأنه لو كان المراد ركعة متصلة للازم أن تكون الرواية مثبتة لحكم مخالف لما عليه الفريقين، ونحن كلامنا الآن في أصل دلالة الرواية على البناء على الأكثر. وقلنا يوجد فريقان، فريق يقول هي تدل على البناء على الأقل وفريق يقول هي تدل على البناء على الأكثر. من يقول هي تدل على البناء على الأقل إذا قال ثم صلى الأخرى تدل على الإتيان بركعة متصلة لا يكون كلامه مخالف لما عليه الفريقين، هو يقول ركعة تبني على الأقل وتأتي بركعة متصلة هذا ما عليه العامة وعليه بعض الخاصة الشيخ الصدوق أو السيد الناصريات. كلامه حفظه الله لا يصلح قرينا لإثبات ظهور الرواية في الدلالة على البناء على الأدلة، وإنما كلامه يأتي بعد الفراغ عن دلالة الرواية على البناء على الأدلة. حينئذ يقال ثم صلى الأخرى، حيث أنه دلت الرواية على البناء على الأكثر، فلا يمكن أن يكون المراد بها الإتيان بركعة متصلة، لأن هذا خلاف ما عليه الفريق. أو يقال كلمة صلاة الاحتياط، هذه الكلمة تدل على أن المطلوب من هذه الصلاة هو إحراز فراغ الذمة، وهذا المطلوب هو المطلوب حتى في ضم ركعة متصلة عند الشك بين الثلاث والأربع. من يشك بين الثلاث والأربع إذا قيل له ابني على الأقل ثم أتي بركعة متصلة، لماذا يقال له أتي بركعة متصلة؟ حتى يحرز فراغ الذمة. الركعة المتصلة حال الشك أو المنفصلة الهدف منها إحراز فراغ الذمة، ولا يمكن إحراز فراغ الذمة فيما إذا بنت الرواية على الإتيان بالأكثر إلا إذا أمرت الرواية بالإتيان بركعة منفصلة. من شك بين الثالثة والرابعة إذا قيل له ابني على الرابعة، هنا هو يحتمل أنه أخلف بركعة، يحتمل أنه جاء فقط بثلاث. إذا قيل له ائتي بركعة منفصلة وجاء بالركعة المنفصلة يحرز فراغ الذمة، لأنه يقول إن كنت جئت بثلاث ركعات فقط في الصلاة فهذه الركعة التي جئت بها منفصلة تتم، غايته وقع بينهما تشهد وسلام وهذا وجوده لا. وإن كنت جئت بأربع ركعات فوجود هذه الركعة المنفصلة لا يضر لأنه ليس داخل في الصلاة، لكن على هذا التقدير لو قيل له أتي بركعة متصلة يلزم أن يكون قد جاء في الواقع بخمس ركعات في الصلاة، لا يوجد عندنا صلاة تتكون من خمس ركعات. يبقى يحتمل عدم فراغ الذمة، ففي مورد البناء على الأكثر المناسب هو أن يأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالإتيان بركعة منفصلة، لأن هذا هو الموجب لفراغ الذمة، وهذه المناسبة التي يدركها العاقل ويقررها العقلاء توجب أن نحمل ثم صلى الأخرى على إرادة ركعة منفصلة، باعتبار أن الرواية في مقام تحديد الوظيفة في حال الشك وبيان طريقة من خلالها المصلي يحرز فراغ الذمة، وهذه الطريقة التي يمكن من خلالها إحراز فراغ الذمة. لكن هذا الكلام كله يأتي في فرض دلالة الرواية على البناء على الأكثر. فإحنا إذن نقول إذا دلت الرواية على البناء على الأكثر فإن المناسب أن يكون المقصود ثم صلى الأخرى ركعة منفصلة، لأن الإمام في مقام بيان طريقة يحرز من خلالها المصلي فراغ الذمة، والطريقة التي يحرز بها فراغ الذمة الإتيان بركعة منفصلة. على كل حال هذا ما ذكره شيخنا الشهيد حفظه الله. نعود إلى ما ذكره الشيخ البحراني. الشيخ البحراني قال في القرينة الأولى السؤال كان عن الشك بين الاثنتين والثلاث، وهو متعلق بالركعة المرددة غير الركعة التالية التي دخل فيها، فيكون حكم الإمام بالبناء على الثلاث ناظر إلى تلك الركعة السابقة المترددة. والنقطة التي اعتمد عليها في هذه القرينة هو أن الألف واللام في كلمة الشك الواردة في جواب الإمام للعهد، والمعهود سابقا في كلام السائل هو الشك في الركعة السابقة، لأن الركعة السابقة هي المترددة بين الاثنتين والثلاث. هذه القرينة يلاحظ عليها أننا نسلم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان ناظرا إلى الركعة السابقة ويريد أن يبين حكمها، ولكن السائل فرض أن المصلي انتهى من الركعة السابقة، صلى ثنتين أو ثلاث، هو يحرز أنه ماذا جاء بالركعة السابقة التي هي الآن مترددة بين الاثنتين والثلاث. فقال له الإمام هذا الشك إن كان حدث بعد الدخول في الثالثة أي بعد الدخول في ركعة بعد هذه الركعة المترددة فالوظيفة هي أن يمضي في الثالثة. قول الإمام مضى في الثالثة يمكن أن يكون ناظر إلى الركعة الواقعة بعد الركعة المترددة مع الحفاظ على أن الإمام في مقام بيان حكم الشك في الركعة السابقة، وما ذاك إلا لأن من كان شاكا في الركعة السابقة بعد دخوله في الركعة التي بعدها فهو فعلا يشك في الركعة التي بعدها، هل هي ثالثة أو رابعة. الفرض هكذا أن المصلي بعد أن أكمل شك قال له الإمام إذا كان بعد أن أكمل شك فهو الآن هو في هذه الركعة الجديدة التي دخل فيها تتردد السابقة عنده بين الثانية والثالثة، وتتردد التي في يده بين الثالثة والرابعة. وإذا كان هو فعلا لديه شك أحدهما متعلق بالسابقة والآخر متعلق باللاحق، يقال حيث أن السائل فرض أن الشك الثاني لازم للشك الأول، هو بعد أن أكمل لم يحدث عنده شك بين الثالثة والرابعة، حدث عنده شك في السابقة هل كانت ثانية أو كانت ثالث، وهذا ألزم الشك في التي في يده هل هي ثالثة أو رابعة، فهذا الشك موضوعه هو الشك بين الاثنتين والثلاث، لا الشك بين الثلاث
والأربع. لهذا الإمام بين له وظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث. ولكن كيف بين له الإمام هذه الوظيفة؟ الإمام لديه خياران في مقام بيان هذه الوظيفة. الخيار الأول أن يأتي مباشرة إلى الركعة السابقة التي حدث الشك متعلق بها ويقول ابني على أن هذه الركعة ثانية والركعة التي بعدها ثالثة، وبإمكانه أن يأتي بطريق غير مباشر ويكون محافظ على سؤال السائل وناظر إلى الشك الذي ورد فيه، وهو أن ينظر إلى الركعة التي دخل فيها ويقول حيث أنه الآن يشك بين الثلاث والأربع يمضي على أنها ثالثة. إذا قال له امضي على أن ما في يدك ثالثة، هو أجابه عن حكم الركعة السابقة، أي امضي فيها على أنها ثانية. فالرواية يمكن أن تكون الألف واللام في كلمة الشك الواردة فيها للعهد، ويكون الإمام ناظر إلى الشك الوارد في سؤال السائل المتعلق بالركعة السابقة ويريد أن يبين حكمه، ومع ذلك هي تدل على البناء على الأقل بأن تكون أجابت عن الشك الوارد في السؤال بالإجابة على ملزومه. السائل إذا قال الركعة التي في يدي مترددة بين الاثنتين والثلاث ما حكمها، يمكن أن يقول له الإمام ابني على أنها ثانية، أو يقول له ابني على أن الركعة التي سوف تأتي بها بعدها ثالثة. بهذا يكون قد أجاب الإمام. إذا كان فرغ من هذه الركعة المرددة وصار في ركعتين بعدها، الإمام بإمكان أن يقول له ابني على أن السابقة ثانية، أو يقول له ابني على أن التي في يدك ثالثة. وهذا هو المناسب للتعبير مضى في الثالثة، إن كان قد دخل الشك بعد الدخول في الثالثة مضى في الثالثة، فإن هذا يناسب أن يكون نظر الإمام إلى ما في يده وحكم بأنه ثالثة. وهذا الحكم جواب على سؤال السؤال. المطلوب في حفظ التطابق بين السؤال والجواب أن يكون جواب الإمام جوابا للسؤال. أما كيف يجيب الإمام على هذا السؤال؟ مباشرة يأتي للركعة السابقة ويقول هي ثانية، أو بالالتزام يأتي للركعة اللاحقة ويقول هي ثالثة؟ الإمام مخير بين أن يعبر بالتعبير الأول أو يعبر بالتعبير الثاني، وعلى كلا التقديرين هو قد حافظ على نظره إلى الشك الوارد في سؤال السائل والمتعلق بالركعة السابقة المترددة بين الاثنتين والثلاث. يجي السؤال اللي ما إلى فائدة، واضح أو غير واضح؟ إن شاء الله واضح. هذا ما يرتبط بالقرينة الأولى. القرينة الثانية هي التعبير يسمى هذه القرينة الإشكال عليها واضح. أولا باعتبار أن ثم لا تستبطن مفهوم الانفصال، ثم غاية ما تدل عليه الترتيب أو الترتيب والتراخي التأخر. أما أن المترتب منفصل متصل
هذا مما لا تتكفل بيانه كلمة. ويحتمل في المقام أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عبر بثم مع إرادة الاتصال، من جهة أن الإمام فرض أن الشك حدث بعد الدخول في الثالثة، قال إن كان قد دخله الشك بعد الدخول فهو الآن الرجل دخل في الثالثة الآن. فقال له الإمام ابني على الأقل هذه التي في يدك التي للتو دخل فيها، وإن كانت مرددة بين الثلاث والأربع لكن ابني على أنها ثالثة، ابني على الأقل. ثم صلي الأخرى. لماذا قال ثم صلي الأخرى؟ باعتبار أن الركعة المتصلة التي سوف يأتي بها سوف يأتي بها بعد وقت، بعد أن ينتهي من الركعة التي هو فيها. تو الآن دخل في ركعة يحتمل أنها رابعة، الإمام قال له ابني على أنها ثالثة. هل سيصلي الآن الركعة الرابعة؟ لا، بعد أن ينتهي منها، بعد أن يأتي بركوعها ويأتي بسجدتيها ويقوم يصلي الركعة التي بعدها. فعبر الإمام بثم صلي الأخرى، أي صلي الركعة الرابعة انتقل. فالتعبير بثم باعتبار وجود الترتيب والتأخر، وهو محفوظ حتى لو كان الإمام في مقام بيان ركعة متصلة. وثانيا لو سلمنا دلالة ثم، يعني لا نقول دلالة ثم على الانفصال، لو سلمنا أن التعبير بثم قرينة تدعم ظهور الرواية في الانفصال، سوف نقول حال هذه القرينة كحال القرينة السابقة لو تمت معارضة بالقرائن التي تقدمت في النقطة الثالثة والتي اعتمد عليها من قال الرواية ظاهرة في البناء على الأقل. ولا مرجح لقرائن هذا القول على قرائن القول الأول. هذه القرائن في نفسها نحن نتأمل فيها، لكن لو سلمنا أن هذه القرائن في نفسها تام، لكن هذه القرائن معارضة بقرائن أخرى ولا مرجح لها على تلك القرائن التي تدعم ظهور الرواية في البناء على الأقل. والنتيجة هي أن ما عليه جملة من الأعلام من أن الرواية إما ظاهرة في البناء على الأقل أو هي مجملة متين جدا، فلا تنفع الرواية للاستدلال على تحديد موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث. فما ذكره السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه من عدم وجود دليل يدل على أخذ قيد الحدوث في موضوع هذا الحكم متين جدا. تقدم سابقا أن السيد الخوئي رحمه الله ناقش السيد الحكيم رحمه الله بمناقشتين. المناقشة الأولى هي أن الأدلة الموجودة عندنا في حكم الشك بين الاثنتين والثلاث خالية من أخذ عنوان الحدوث. شيخنا الشهيد قال ليست خالية، موجودة مضمرة زرارة، مضمرة زرارة ليست في مقام بيان حكم الشك بين الأقل والأكثر الذي هو البناء على الأكثر، هي إما تدل على البناء على الأقل أو مجملة، فلا يمكن أن يقال يوجد عنوان الحدوث استنادا إليها. والمتحصل إلى النتيجة، النتيجة ما هي؟ المتحصل إلى هنا أن موضوع البناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث هو حفظ الأوليين من الشك مع تعلق الشك بالأخيرتين. وبهذا ننتهي من النقطة الأولى من النقاط المتكفلة ببيان إمكانية تصحيح الصلاة في محل البحث بالاستصحاب، وننتقل إلى النقطة الثانية وهي النقطة التي تتعرض لبيان هل دليل الاستصحاب، دليل حجية الاستصحاب شامل للمسألة محل البحث الصورة الأولى من صورتي المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي أو لا؟ هل المقتضي للاستصحاب موجود في المقام أو ليس موجود؟ والحمد لله رب العالمين.